بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب التمني قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية تمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني لقاء العدو. هذا الباب فيه في ظاهره التعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، الحديث عند البخاري في صحيحه. وهنا تمني كراهية تمني لقاء العدو، ومعلوم أن الشهادة تقع بلقاء العدو. وقد تمنى أنس بن النضر رضي الله عنه لما تخلف عن إحدى الغزوات أن يشهده الله مشهد الجهاد في سبيله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم حين تمنى الشهادة. والأقرب في الجمع بين هذا وذاك أن النهي محمول على تمني لقاء العدو عجبا وثقة بالنفس، والإباحة محمولة على تمني الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجواز محمول على الرغبة في الآخرة والشوق إلى لقاء الله والرغبة في إعلاء كلمته ونصرة دينه وتوسعة دائرة الإسلام. هذا أفضل ما قيل في ذلك، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أيضا. نعم، لأن لقاء العدو قد يفضي إلى عكس ذلك، فنهى النبي عليه السلام عن تمنيه، ولا ينافي ذلك تمني الشهادة كما سبق. نعم، باب كراهية تمني لقاء العدو، يعني إذن هذا التبويب ليس على إطلاقه، إنما هو إذا تمنى لقاء العدو ثقة بنفسه وعجبا وفخرا وخيلاء، هذا يكره كراهية شديدة. لأن الإنسان قد لا يصبر إذا رأى السيوف وإذا رأى الدماء وإذا رأى الأشلاء تمزق، ربما وأنه يفتن في دينه والعياذ بالله. ولكن إذا تمنى ما عند الله جل وعلا من الشهادة وما يناله الشهداء في الدار الآخرة فهذا لا بأس به. وعليه يحمل: وددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا.
على العلم أن تمني الشهادة بصدق يبلغ المرأة منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد ومسلم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلا بد من الصدق في تمني الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقرأته، فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية.
كما سبق.
باب ما يجوز من اللو. وقوله تعالى:
ذلك قيل في قصة يوسف النبي الكريم ابن الكريم عليهما السلام في قوله: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فماذا حدث له؟ فلبث في السجن بضع سنين قيل بسبب ذلك. والإنسان لا يتمنى لقاء العدو، ما يدري هل سيصبر أم لا، ما أدري هل سيفتن أم لا، لا أدري هل قام بقلبه يقين وصدق وإخلاص يصبر معه إذا أكره على شيء أم لا. ولكن إذا جاء ووقع لقاء العدو عليه أن يصبر ويتصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من اللو.
رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من اللو. سبق في اللو المنع، وهنا ما يجوز من اللو. وهذه ترجمة فيما يجوز من قول لو، وهذا جائز في بعض الأحوال. كأن تقول مثلا: لو علمت أن في المسجد درسا لحضرته، فهذا ليس فيه اعتراض على القدر، وإنما فيه تحسر على فوات الخير والطاعة، وهذا علامة على قوة القلب وصلابته، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا رأيت قلبك أو شعرت في قلبك أنه يتحسر على فوات الطاعة وفوات الخير، فأعلم أن قلبك صحيحا. وما إذا تساوى فيه يوم المعصية ويوم الطاعة وفوات الخير وعدم فواته، فإنه ربما أنه مريض أو أوشك على الموت والعياذ بالله، الذي يجعل يومه يوم أن يصلي الفجر في المسجد جماعة كيوم أن يترك الجماعة سواء، يدل هذا على مرض القلب أو قرب موته والعياذ بالله. فلو إذا لم تكن اعتراضا على قضاء الله وقدره لا بأس بها، لا سيما إن كانت تحسرا على فوات خير أو طاعة. نعم.
وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة،
هذا في قصة لوط عليه السلام لما جاءه قومه، وهذه الآية دليل على المنع ولا الجواز؟ على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
علي بن عبد الله هو المديني الإمام العظيم. نعم. سفيان من هو؟
سفيان بن عيينة.
بن عيينة. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة.
المتلاعنين يعني إذا والعياذ بالله إذا اتهم الرجل امرأته بالفاحشة والزنا، فحينئذ يتلاعنها ويحرم عليها إلى يوم القيامة، لا يجوز لها ولا تجوز له، ويفرق بينهما، يفرق بينهما باللعان. ولكن كما ذكر الله جل وعلا. نعم.
فقال: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال: لا، تلك امرأة أعلنت.
هذا في دليل على جواز قول لو كنت راجما امرأة من غير بينة. وفيه أن رجم الزاني لا يكون إلا ببينة أو إقرار، وأنه لا يرجم المتهم بالزنا إلا ببينة. لكن إذا لم يكن ثم بينة فيؤدب بالضرب والسجن. نعم. وينبه أن بعض الناس اليوم ربما أخذ صور ولو بالفيديو، هذه تسمى تهمة ولا تسمى بينة، ولو بالتسجيل بالصوت تسمى تهمة وليست بينة. هناك تقليد للصور وتقليد للأصوات، لا بد من بينة، لا بد من بينة، كحبل أو إقرار من الزاني أو الزانية، أو وجود أربعة شهود، لا بد من وجود أربعة شهود. نعم. لو شهد ثلاثة يجلد الثلاثة، حد القذف، كل واحد يقول عري ظهرك وخذ، كل واحد 80 يأخذون 80 جلدة، ويكون فساقا وترد شهادته والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا.
الحديث السابق أخرجه الإمام مسلم أيضا. نعم. حديث علي بن المديني. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال.
والسابق أيضا أخرجه علي، أخرجه مسلم أيضا. نعم.
قال حدثنا عطاء قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء.
لا، كانت تسمى العتمة العشاء، لأنه في وقت عتمة، في وقت ظلمة، والأفضل أن يقول لها العشاء. نعم.
فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق.
رقد النساء والصبيان في دليل على جواز تأخير صلاة العشاء، لكن هذا ليس في القرى والمدن، ليس في القرى والمدن التي يسكنها الناس، وإنما في الصحراء وفي الخلاء. وإذا كانوا في رحلة الشباب مع بعضهم لا مانع أن يؤخروا العشاء إلى متى؟ إلى ثلث الليل، إلى قرب نصف الليل، إلى ثلث الليل، لأن العشاء الصحيح من أقوال العلماء أن وقتها لا يمتد إلى وقت الفجر وإنما إلى نصف الليل. هناك أقوال، والراجح أنها إلى نصف الليل فقط من الصلوات التي لا يمتد وقتها إلى التي تليها، العشاء والفجر، كذلك الفجر والظهر، بخلاف الظهر والعصر والمغرب والعشاء فوقتها يمتد متصلة. نعم.
فخرج ورأسه،
قال عمر ماذا لولا أن أشق على، نعم،
فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة،
يعني أن هذا الوقت هو الوقت الفاضل، وأن الوقت أن الصلاة في أول وقتها جائز، ولكن تأخيرها أفضل، لكن هذا كما سبق حيث لا توجد المشقة، وكل موجودة مشقة حصل التيسير، كما يقول هذه قاعدة، المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. لابد لطالب العلم أن يفهم هذه القواعد، لأنها تجعله يقطع مسافات طويلة في الدعوة إلى الله في وقت يسير، بخلاف ما إذا لم يفهم هذه القواعد العلمية النافعة. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق، لولا، لولا أن أشق على أمتي. نعم.
قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عمر حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس رضي الله عنهما، أما عمر فقال رأسه يقطر، وقال ابن جريج يمسح الماء عن،
هذا يدل على دقة الرواة وأنهم أهل دقة، فلا مطعن للسنة عن طريق الصحابة أو رواة الحديث كما يفعل مدرسة التنويريين في هذا الزمن والخبثاء كإسلام بحيري ومحمد عبد الله نصر ملقب بالشيخ ميزو وأمثال هؤلاء، لا يجوز هذا أبدا، أن الطعن في الرواة طعن في المصدر الثاني مصادر التشريع وهي السنة بعد القرآن، لأن هؤلاء هم أوعية السنة وحملت السنة، كيف يطعن فيهم؟ لا يجوز هذا. نعم.
وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه، وقال عمر لولا أن أشق على أمتي، وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي، وقال إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه.
من هو؟
عبد الرحمن هرمز.
هرمز.
العرش.
العرش عبد الرحمن هرمز.
قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.
نعم. السواك هذا مع كل صلاة. وفي رواية معلقة مع كل وضوء، وهذا كله ليس فيه اعتراض على القدر، وإنما هذا فيه تمني الخير وتمني الطاعات لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله،
حميد عن ثابت البناني عن أنس، حميد بن
طويل.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه
قال ابن
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ابن محمد
نسبته
أبو همام
نسبته
سامي البصري القرشي
بصري. عن أنس
رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس،
واصل بهم اليوم 28 29 ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال وصار 30 لواصلت بكم اليوم 3 تعزيرا لهم، لأنهم امتنعوا عن الإفطار لا عصيانا له ولكن رغبة في الخير، هم يريدون أن يفعلوا مثله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أنه غير مشروع في حقهم، يعني وإن كان في حقه الوصال جائز لأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. تنازع العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام يطعمني ويسقيني، كيف هو صائم ويطعمه الله ويسقيه، كيف يكون الطعام والسقيا؟ فقيل من الجنة يطعم ويسقى من الجنة، وهذا فيه نظر، والصواب أنه يطعم طعاما معنويا لا حسيا. ربما الإنسان تصيبه فرحة وبهجة في قلبه وسعادة لا يشعر بالجوع، مش كده؟ ممكن ليلة العرس مثلا جايبين لك بط وحمام ووز ولا تأكل ولا تبص له حتى، لأنه فرحان بالعرس بتاعته، تمام؟ مبسوط، لا تتذكر الجوع أصلا، ليس في بالك ولا في خاطرك. نعم.
قال رحمه الله رضي الله،
وهذا الوصال ممنوع إذا وصل يومين، أما إذا وصل إلى السحر لا بأس بذلك، كان يفعل عبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا على سبيل الجواز، لكن الأفضل الفطر، يعني الأكمل والأفضل والأحسن التعجيل بالفطر، والمحرم والممنوع هو الوصال يومين دون أن يفطر بينهما، والمكروه أو خلاف الأولى الوصال إلى السحر، يعني يؤذن المغرب ولا يأكل شيئا إذا إلى داخل وقت السحر، وهذا يكره لأنه يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحر. نعم.
قال رضي الله عنه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهل هذا الوصال محرم أم أنه مكروه؟ وإذا كان مكروها ليس محرما، هل هي كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ ما رجحه بعض مشايخنا أنه كراهة تنزيه، لأنه واصل، ولو لم يكن ولو كان محرما لما واصل. والقول الثاني أنه يحرم، وأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لست كهيئتكم، ومن هذا استدل بعض الصوفية على أن النبي خلق بالنور، ويأخذون هذا المتشابه ويدعون الصريحة الصحيحة في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة بالنور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهل محمد عليه الصلاة والسلام ليس من بني آدم حتى يخلق من النور؟ والله قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فكيف يكون خلق من النور وهو ليس ملكا؟ لا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن أبي سلمة قال وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا فإنك تواصل، قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم.
نعم، كما سبق أن هذا الإطعام بما يفتح الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام من نفحات قدسه ومواد أنسه ما يغنيه عن الطعام والشراب وما يقوم مقامهما، كما قال إدريس بن أبي حفصة، وأنه طعام معنوي وليس حسيا، وإذا لو طعم حسيا أو شرب حسيا لكان مفطرا عليه الصلاة والسلام. وفي أنه قد يعني يظن المتعبد أو كثير العبادة في شيء أنه أفضل وليس كذلك، كما حصل عبد الله بن عمرو بن العاص في الصيام وقراءة القرآن، ولذلك كان الحق غالبا ليس مع العباد والنساك وإنما مع العلماء الراسخين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحواص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدري.
الجدري يعني هو الجدار، والمراد به الحجر الذي في الكعبة الذي حولها، ويسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة، ويسميه بعض الناس حجر إسماعيل، وهو ليس لإسماعيل، وإنما أخرج هذا الجزء قريش من الكعبة، ولهذا قال العلماء: ستة أذرع ونصف من الحجر كلها من البيت. أما في زمن إسماعيل فما كان فيه حجر أصلا، فعيسى سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: أمن البيت؟
أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟
يعني ما سبب إخراجه من البيت؟ نعم.
قال: إن قومك قصرت بهم النفقة.
قومك يعني قريش. نعم.
قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟
لما تصدعت الكعبة وأرادوا أن يبنوها قال: لا ندخل فيها إلا نفقة من حلال، فجمعوا الماء. وسبحان الله، مع أنهم كانوا كفارا لكن كانوا يعظمون البيت تعظيما شديدا، حتى أنهم كانوا يطوفون عرى رجالا ونساء حتى لا يطوفوا في ملابس قد عصوا الله فيها. وإن كان هذا خطأ لكن يدل على تعظيمهم لشعائر الله وللبيت الحرام. نعم.
قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذاك قومك.
يعني لماذا فعلوا باب الكعبة فلا يصعد إليه إلا بسلم؟ فقال النبي: نعم.
فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء،
ليتحكموا بأحوائهم فيدخلوا من شاء الكعبة ويمنعوا من شاء. نعم. ولذلك تمنى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال كما عند أحمد ومسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط، يعني يضعون سلما، فإذا صعد وأراد أن يقفز سحب السلم فيسقط. نعم.
ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض.
يعني لم أنهم ضعاف الإيمان، لا زالوا ضعاف الإيمان، لم يتمكن في قلوبهم. هذا يدل على مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة أحوال الناس في الوعظ والخطابة والتعليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، أن يهدم الكعبة ويجعلها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكنه مات ولم يفعل. وفعل ذلك ابن الزبير وهاج الناس عليه فردها كما كانت. فهذا يدل على مراعاة المصالح والمفاسد، هذه قاعدة مهمة جدا. فالله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. على الرغم أن تحقير آلهة الكفار وسبها أمر جائز ومطلوب، ولكن لما كان هذا يؤدي إلى سب إلهنا منعنا من ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان.
وقد أخذ عن هذا الحديث قواعد: الأولى ترك ما كان فعله مستحبا لدفع مفسدة تحصل بفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك تنزيل الباب وإدخال الحجر في الكعبة دفعا للمفسدة، لأنه خاف أن تنكر قلوبهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الرجل لو أم بقوم يستحبون الجهر بالبسملة لحديث أبي هريرة عند أحمد وهو صحيح، لما أراد أن يعلم الصحابة فجهر بالبسملة رضي الله عنه، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا بأس أن يجهر بالبسملة مراعاة لأحوال الناس، على الرغم أن حاله عليه الصلاة والسلام أو غالب حالي أنه كان لا يجهر بالبسمة، كان في حديث أنس في الصحيح صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكان يفتتحون صلاتهم ب الحمد لله رب العالمين. فإذا أن ذلك لو أدى إلى مفسدة بعض القرى والنجوع والأماكن التي فيها جهل ولا تظهر فيها السنة ولا يوجد فيها أهل العلم، ربما وأنك تدخل إذا لم تجهر بالبسمة ربما أبطلوا صلاتك أو منعوك من الإمام أو يعني فعلوا معك مشاكل ومفاسد عظيمة. لا بأس أن تجهر بالبسمة. جهر أبو هريرة وكان يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان أرجح أنه لا يجهر بها لكن المسألة خلافية، لا تتشدد، لا تتشدد في مسألة خلافية. بل بعض الشباب اليوم يتشدد في مسألة خلافية في ماذا؟ في مخالفة ويخالف الجمهور، بل يخالف الإجماع هو يتشدد لقوله. يعني الإجماع منعقد على خلاف قوله، كمسألة زكاة عروض التجارة، الإجماع منعقد على زكاة على خلاف قول. والمصلحة العظيمة المترتبة على زكاة عروض التجارة مصلحة عظيمة جدا، بل أكثر أموال الناس الآن في الزكاة في ماذا؟ في الأموال والتجارات، والعروض أكثر، فكيف تقول بمنعها؟ وكبار أهل العلم واللجان العلمية واللجنة الدائمة وأساطين العلم في هذا الزمن يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، ثم تخرج أنت أيها الصغير الحقير فتكلم بكلام يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا، تخرج عن آراء العلماء الكبار تتعصب لرأيك وتتمسك به وتتنطع له ولا تتأدب مع العلماء الكبار الذين قالوا بهذا القول، هذا يدل على سوء التربية إن كانت هناك تربية أصلا. السلام في هذه المسائل لا يتنطع ولا يتشدد. رأينا العلماء يخالف بعضهم بعضا ولا يوجد أي نكارة في قلوبهم تجاه بعضهم البعض، إن هذه ليست مسائل عقدية تخالف فيها وتوالي فيها وتعادي، بل لو كانت مسائل عقدية وأخطأ عالم تصون مكانته. ألم يخطأ الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله في مسألة الإيمان في تعريف الإيمان؟ قال واعتقاده وتلفظ العمل لا يدخل في مسمى، يسمى برا وخيرا وتقوى ولكن لا يدخل في مسمى الإيمان، مع أن الإجماع منعقد. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، والصلاة عمل فيها عمل، ركوع وسجود وقيام واعتدال، ومع ذلك لم يبدعه العلماء، لم يبدعه أهل العلم، إنما صاروا مكانته كإمام من الأئمة وخطأوه في ذلك. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، لو عديت معايب شخص ده معناه أنه رجل نبيل ليس سفيها. فيا ليت طلاب الذين يفهمون ذلك حتى يحسنوا عرض المنهج السلفي، وإلا فما يقوم على الشبكات وعلى هذه إن شئت قلت هذه المزبلة الواسعة والمرحاض الواسع النت، ترى كل من هب ودب يتكلم، بل ربما تكلم في نوازل وفي أمور عظيمة لو وقعت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر، ويتكلم يتكلم ويتكلم ويرد ويناطح ويقول الفوزان ابن باس بن عثيمين لا أوافقهم. من أنت تتوافق أو لا توافق أصلا؟ من أنت؟ مين؟ عرفنا بنفسك، عند من أخذت العلم حتى تقول أنا لا أوافق فلان ولا أوافق فلان؟ أنت أصلا لم تتأصف ولم تتمكن من العلم حتى تتكلم فيه، والعلم صنعة ليس كل أحد يتكلم فيه هكذا. ولذلك قد يساء لهذا المنهج المبارك منهج السلف الصالح فينسب إلى فلان ولا إلى علان، يقولون مثلا مدخلية وصلانية
فوزانية
جديد الأمر. فلا هذا غلط، نحن لا ننتسب لأحد أبدا، إلا إذا قال لك من شيخك فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتعصب لأحد. نعم نصون مكانة علمائنا ومشايخنا، الشيخ الباز، الشيخ الفوزان، الشيخ الرجي، الشيخ الأطرم، الشيخ الخضير وغيره من العلم، لكن لا نعتقد فيهم العصمة أبدا، ولكن لو أخطأوا نتأدب. قد رأينا الشيخ عبد العزيز الرجعي يقول والله كأنه حتى تشعر لما يأتي يتكلم صوته ينخفض عند هذه. في درس ابن كثير في تكفير الخوارج يقول: وهذا اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، يعني كفر الخوارج وإن كان الصواب على خلافه. أدب، هذا هو الأدب والاحترام. لكن أنا الطالب ما يصدق الشيخ يخطي في شيء ويطلع على الشبكة على طول، على الشبكة يصيده في الشبكة، لا حول ولا قوة إلا بالله، سوء تربية. نعم. الثاني، القاعدة الثانية، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكون الحجر يدخل في يدخل هذه مصلحة، لكن كونهم يرتدون عن الدين هذه مفسدة، فيقدم درءه المفسدة على درء المفسدة على جلب المصلحة. القاعدة الثالثة، تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، والمصلحتان هما مصلحة إدخال الحجر داخل الكعبة ومصلحة بقائهم على إيمانهم، فقدم أعلاهما وهو بقاؤهم على إيمانهم. نعم. والشاهد من هذا ماذا؟ جواز كلمة لو، جواز كلمة لو، هذا هو الشاهد، لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
الشاهد من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، هذا من تمني الخير، وهذا فيه فضل الأنصار، لأن الأنصار من خواص النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر عند أحمد وعند الشيخين أيضا: الأنصار شعار والناس دثار، والشعار ما للجسد، الجسد من الثياب، والدثار ما كان فوقه، وسمي شعارا لكونه يلي شعر الجسد. وهذا فيه دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة، أي لولا فضيلة الهجرة وأني لا أترك فضيلة الهجرة لكنت واحدة من الأنصار، لكن الهجرة لا أفرط فيها، فالأنصار آوى المهاجرين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المهاجرين أفضل لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم. وهذا هذا الحديث فيه جواز كلمة لو. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. تابعه أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أخبار الآحاد.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.